بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. انتهينا إلى قوله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم. ثم ينزل، أي ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فيمشي إلى العلم. العلم أي الأخضر، نور الآن هو عبارة عن يعني نور أخضر، هو علامة على بداية الوادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سعى أو مشى حتى وصل إلى الوادي، فسعى في الوادي، فالعلم الأخضر علامة على بداية الوادي. فيمشي إلى العلم ثم يسعى، أي يمشي مشيا شديدا، سعي يركض ركضا شديدا، إلى العلم الآخر الذي هو علامة على نهاية الوادي. مشى صلى الله عليه وسلم بين العلمين، وفي حديث جابر في صفة الحج عند مسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. سعى أي مشى مشيا شديدا، حتى إذا صعدتا، انتهى الوادي، صعدتا، مشى حتى أتى المروة. فالسعي أي المشي الشديد إنما يكون بين العلمين فقط. قال: ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. فعله على الصفا ما سبق أنه يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. يسعى فيما بين العلمين ويمشي فيما عدا ذلك، حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. الذهاب من الصفا إلى المروة هذه سعية، ومن المروة إلى الصفا هذه سعية، فهي سبعة أشواط. إذا بدأها بالصفا أين تنتهي؟ لا، إذا كانت سبعة يعني فردية، فإذا بدأ بالصفا ينتهي بالمروة، لأنه من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنان، من الصفا إلى المروة ثلاثة، فهكذا سيكون السابع من الصفا إلى المروة سبعة أشواط. قال: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. اختار المؤلف التقصير هنا، هو يجوز التقصير والحلق، لكن ما دام أنه متمتع وهذه العمرة ثم يحج، فاستحب أن يكتفي هنا بالتقصير وأن يؤخر الحلق إلى يوم النحر في حجه. ثم يقصر شعره إن كان معتمرا، إن كان معتمرا ومتمتعا. أما إن كان معتمرا فقط كعمرة في رمضان مثلا، فنقول يقصر أو يحلق، والحلق أفضل. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. انتهت العمرة، انتهت العمرة، والعمرة كما سبقت الإشارة أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان. أركان العمرة ثلاثة: ركن الأول الإحرام الذي هو نية النسك، والركن الثاني هو طواف، والركن الثالث هو السعي. وواجباتها اثنان: الأول هو كون الإحرام من الميقات، أن يكون إحرامه من الميقات وليس بعده، والواجب الثاني هو الحلق أو التقصير. هذا المعتمر الذي يريد التمتع إذا قصر من شعره أو حلق شعره فقد حل من عمرته. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي فلا يحل. هو متمتع ويريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني ينبغي أن نقول التمتع ما هو؟ قلنا التمتع، التمتع بفعل محظورات الإحرام، أو التمتع بسفرة واحدة بدلا من سفرين. فهنا يقول المتمتع إذا ساق معه الهدي فهو متمتع وعلى نيته، ولكن ليس له أن يحل، ليس له أن يحل، يعني يقصر، فرغ من العمرة، فرغ من العمرة، قصر من شعره، لكن يبقى محرما لأنه ساق الهدي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فإنه لا يحل له، لا يحل، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. فهذا حكم مهم، أن المتمتع لو ساق معه الهدي، ما معنى ساق الهدي؟ أخذه معه من بلده، ساق الهدي معه، وكان الناس قديما يسوقون معهم الهدي، ولا زال بعض الناس الآن يأتي من نجد، من المدينة، من الطائف، يسوق معه الهدي إلى الحرم. فلو كان متمتعا وساق الهدي فإنه لا، ليس له أن يتحلل حتى ينحر، حتى ينحر هديه. إذن هذا الرجل سيتحلل عندما ينحر الهدي، لا يحل حتى ينحر هديه. قال: والقارن والمفرد. القارن والمفرد ماذا فعل؟ طاف طواف القدوم، وهذا سنة كما سبق، سعى وهذا مخير فيه. ثم هل يقصر من شعره المفرد أو القارن؟ هل يقصر من شعره؟ الجواب: لا، لا يقصر من شعره، ويبقى على إحرامه. متى يتحلل المفرد أو القارن؟ يتحلل في يوم النحر كما سيأتي التحلل الأصغر، الذي يكون بفعل أمرين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصر شعره حل التحلل الأول كما سيأتي. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل، أي في جميع أفعال الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة كالرجل، هذه قاعدة في الشريعة عموما، قاعدة أن المرأة كالرجل ما لم يدل الدليل على الخصوصية. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. وهذا مجمع عليه، أن المرأة ليس عليها رمل في الطواف ولا في السعي. الرمل في السعي هو المقصود به السعي الشديد الذي بين العلمين، وأيضا المرأة ليس عليها الطباع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع. إذن المرأة بالإجماع ليس لها أن تسعى بين العلمين، وحينئذ إن كان معها زوجها أو محرمها فإنه يسبقها، يسعى وينتظرها، إلا إذا خاف عليها من الضياع مثلا لشدة الزحام، فإنه يمشي معها وتسقط عنه هذه السنة، يمشي معها. للأسف تجد بعض النسوة يسعين، هذا خلل، خطأ. قال: باب صفة الحج. باب صفة الحج. هنا سيشرح المؤلف كيف يحج الإنسان بداية من اليوم الثامن المسمى يوم التروية؟ قال: وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء، يحملون معهم الماء من مكة إلى منى لأنهم سيحتاجونه في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة. يوم التروية يتروون أو يحملون فيه الماء. إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. من كان حلالا هذه كلمة شاملة، كل من كان حلالا تشمل من تحلل من العمرة، من كان متمتعا وتحلل من العمرة فهذا يحرم في اليوم الثامن، وتشمل أهل مكة والمقيمين فيها لو أرادوا الحج فإنهم في اليوم الثامن يبدأون في الإحرام. طيب، أما من كان قد أحرم مفردا أو قارنا في اليوم الرابع مثلا، ماذا يفعل في هذا اليوم؟ هل يحرم من جديد؟ لا يحرم، هو محرم. المفرد والقارن إذا كان قد أحرم بالحج في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس فإنه يبقى على إحرامه فلا يحرم إحراما جديدا. قال: من كان حلالا أحرم من مكة. هل الإحرام من مكة لازم أو يجوز أن يحرم مثلا من منى أو أن يؤخر الإحرام إلى عرفة؟ يعني أهل مكة أو المقيمون في مكة بعضهم لا يحرم إلا في عرفة، وهذا جائز. الحديث قال: حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، معناه أنه لا يلزمهم الخروج، لا يلزمهم الخروج يلحل، فرخصة لهم أن يحرموا من مكة. فمن أحرم منهم من عرفة مثلا فقد أحرم من مكان أبعد من المكان الذي يجب عليه فيه الإحرام، يعني الشريعة خففت عنه وقالت له: لا يلزمك أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى منى، ولا تحرم من مكانك، فليس هذا على سبيل الإيجاب. فلو أنه لم يحرم في مكة وأحرم في منى أو أخر إلى اليوم التاسع فأحرم من عرفة جاز ولا شيء عليه. والصحابة رضي الله عنهم أحرموا في اليوم الثامن ضحى، أحرموا في مكة من الأبطح في اليوم الثامن ضحى، ثم أتوا منى فصلوا الظهر، فصلوا الظهر. الصحابة أحرموا ضحى، لماذا ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ضحى؟ لماذا ما قلنا هذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، كان محرما، كان قارنا. التعبير الصحيح أن تقول: الصحابة أحرموا، أي الذين كانوا قد حلوا، الذين تمتعوا، أو الذين فسخوا حجهم إلى متعة. قال: أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. سكت المؤلف رحمه الله عن الكلام على يوم التروية والذهاب إلى منى، والسنة المعروفة المتفق عليها أن الحاج هذا الذي أحرم في مكة أنه يأتي منى في اليوم الثامن، السنة أن يصلها على الظهر فيصلي هناك الظهر قصرا والعصر في وقتها قصرا، لا يجمع الظهر مع العصر. وقضية قصرا هذه عند الإمام مالك رحمه الله القصر لأجل النسك، أي الجميع يقصرون أهل مكة وغيرهم. عند بقية الفقهاء يراعون قواعد القصر وعدم القصر بالنسبة للمسافر، هل هذا سفر أو ليس سفرا، وهل ينوي الإنسان الإقامة بعد ذلك في مكة أو لا ينوي، إلى آخره. فإذا وأيضا يصلي هذا الحاج، يصلي في منى المغرب في وقتها ثم يصلي العشاء قصرا على الراجح في وقتها كذلك، ثم يصلي الفجر من يوم التاسع يوم عرفة، ثم يبقى في منى حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ثم بعد طلوع الشمس يسير إلى عرفة. هذه السنة، السنة أن يبقى الناس في منى، أن يبيتوا. هذا المبيت مبيت ليلة عرفة في منى، هذا المبيت سنة من السنن. ولا حرج على الناس اليوم، يعني الآن أصبح هناك نظام للتفويج على هذا المخيم أو على هذا الشارع أو هذه المنطقة في منى، أن تتحرك إلى عرفة الساعة الواحدة ليلا من باب التنظيم. فلا حرج في هذه الحالة أن الإنسان سيترك سنة المبيت وصلاة الفجر في منى مراعاة لهذه الظروف، وتيسيرا على الحجاج وتنظيما للأمر، أن يتحرك تتحرك الحملة كلها مثلا الساعة الواحدة ليلا الثانية ليلا. أما السنة لو أمكن الإنسان فعلها فهو أن يبيت في منى ثم يصلي الفجر ثم يبقى بمنى حتى تطلع الشمس ثم يأتي إلى عرفة يتحرك. وإذا ذهب إلى عرفة فالسنة ألا يدخلها، السنة أن يبقى خارج عرفة إلى الظهر إلى الزوال. قد بقي النبي صلى الله عليه وسلم خارج عرفة إلى الزوال ثم دخل عرفة. ونمرة، نمرة هذه خارج عرفة، ومسجد نمرة جزء منه خارج عرفة وجزء منه داخل عرفة. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة يصلي الظهر والعصر خارج عرفة، يصليها بنمرة، يصليها في المسجد في الجزء الذي ليس في عرفة. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، يعني يتحرك من نمرة إلى عرفة. والموقف عرفة كلها موقف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل كما سيأتي. إذن هذه السنة أن يبقى الإنسان خارج عرفة إلى الظهر، وأن يصلي الظهر والعصر ثم يدخل عرفة إن تيسر له فعل هذه السنة. قال: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. وبطن عرنة، عرنة ونمرة منطقتان بين مزدلفة وبين عرفة. عرنة ونمرة، والآن وادي عرنة هذا هو في مقدمة مسجد نمرة، في مقدمة المسجد هذا وادي عرنة. إذن لا حرج هنا أن تصلي فيه الظهر والعصر، لكن أردت أن تقف في عرفة فترتفع عن هذا المكان وتتحول إلى الجزء الذي هو من عرفة. قال: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الجبل، عند الجبل، عند الجبل، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل. وهذا الجبل يسمى جبل إلال على وزن هلال، جبل إلال، ويسميه البعض جبل الرحمة. لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، إنما وقف عند الصخرات في أسفله خلف الجبل، بحيث إذا استقبل القبلة استقبل الجبل والقبلة معا، يعني يصبح الجبل والقبلة أمامه صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني مجتمعهم، مجتمع المشاة، وفي رواية جبل المشاة، وجبل المشاة يعني طريقهم. فإذا وقف الإنسان عند الصخرات والجبل أمامه والقبلة أمامه سيكون بين يديه طريق المشاة أو مجتمع المشاة. يجعل حبل المشاة بين يديه يعني مجتمع المشاة، ويستقبل القبلة ويكون راكبا. وهكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه ظل راكبا على ناقته طول هذا الوقت من بعد الزوال إلى غروب الشمس. واستحب جماعة كبيرة من الفقهاء أن يكون الإنسان في عرفة راكبا، واستحب آخرون أن يفعل ما يسهل عليه ويتيسر له. قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام، الدفع يعني السير الخروج، يعني يترقب المسلمون وينتظرون حتى تغرب الشمس ثم يدفعون. وهذا من واجبات الحج، أن من أتى عرفة نهارا وجب أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، وأما من أتى ليلا فلا شيء عليه، يعني لو جاء الإنسان بعد الغروب ولو لحظة أو جاء بعد العشاء، سبق أن وقت عرفة مفتوح من الظهر، من ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. المأزمين، المأزمان مضيق، مضيق بين عرفة ومزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة من طريق ورجع من طريق آخر، ذهب إلى عرفة من طريق يقال له طريق ضب، ورجع من طريق المأزمين. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور الجامعة كالعيدين، فإنه يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. وعليه السكينة والوقار، يدفع الناس مع إمامهم وعليهم السكينة والوقار، كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم السكينة السكينة، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. تستمر التلبية، يستمر الحاج في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأتي، جمرة العقبة، حديث ابن عباس و أنس وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وكان يجمع مع التلبية التهليل والتكبير في طريقه من عرفة إلى مزدلفة أو مزدلفة إلى ميناء. يكون ملبيا ذاكرا الله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. السنة أن يجمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، جمع تأخير في عرفة، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، في مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، إلا إن علم أو غلب على ظنه أن وقت العشاء سيخرج من شدة الزحام في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، فإنه يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء قبل خروج وقت العشاء، أي قبل ماذا؟ أي قبل وقت العشاء، منتصف الليل على الراجح، وقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. وسبق معنا كيف نحسب منتصف الليل، نحسب من المغرب إلى الفجر، نعرف عدد الساعات، نقسم على اثنين، نعرف منتصف الليل. فإذا كان الإنسان مثلا في السيارة أو في الحافلة أو الباص أو ورأى أن وقت العشاء سيخرج، لزمه أن يصلي، إما أن ينزل ويصلي إذا توقف السير، وإما أن يصلي في محله يصلي في الباص، يقف ويصلي ويستقبل القبلة، والمرأة تجتهد قدر إمكانها، فإن لم يمكنها إلا الصلاة على الكرسي صلت على الكرسي، ولا يجوز لها أن تؤخر العشاء عن الوقت. أحيانا من شدة الزحام لا تصل السيارات إلى مزدلفة ولا تقف، يعني لا ينزل الناس منها إلا بعد طلوع الشمس، أحيانا لا تصل إلا بعد طلوع الشمس، ليس بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس. وهنا يلزمك أن تصلي العشاء، المغرب والعشاء، وأن تصلي الفجر. أحيانا يعني كنا نفتي الناس في عرفة أن يصلوا المغرب قبل خروجهم من عرفة، أن يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء في المخيم في عرفة، لأنه بحسب معرفتك إذا كان المخيم منزويا ليس على الطريق الرئيسي، فهذا غالبا يحتاج 3 ساعات 4 ساعات حتى يخرج إلى الطريق الرئيسي. فبدلا من إحراج الناس بالصلاة في الباص وقضية الوضوء وقضية النساء، الأفضل لهم أن يصلوا في عرفة جمع تقديم قبل خروجهم، لأن قضية جمع التأخير هذه سنة فقط. فلو جمع تقديم صلى المغرب والعشاء في عرفة قبل أن يتحرك فلا حرج. إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، الذي ورد في السنة في صحيح البخاري مطولا وفي مسلم مختصرا من حديث أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب في الطريق يعني، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له أسامة يقول له فقلت له الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى يعني العشاء ولم يصلي بينهما شيئا. وعند مسلم فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا، يعني لم يحلوا أمتعتهم حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا. هذا تفسير لقضية أنه قبل حط الرحال، الذي ورد أنهم لما وصلوا أذن وأقام وصلوا المغرب والرحال أو جمالهم واقفة وعليها أمتعتهم، ولما صلوا المغرب أناخ كل إنسان بعيره من غير أن ينزل الرحل الذي عليه. الحافظ في الفتح يقول: لعلهم فعلوا هذا يعني تخفيفا على الدواب أو أمنا لتشويشها حتى لا تشوش عليهم. فأناخ كل إنسان بعيره في مكانه ثم صلوا العشاء ثم حلوا أمتعتهم وحطوا رحالهم. قال: ثم يبيت بها. بات النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، ولم يكتفي بساعة ولا بحط الرحال ولا إلى منتصف الليل، بل بات ليلة كاملة، ثم يصلي الفجر بغلس، يعني بظلمة، يعني في أول وقت الفجر، كما في حديث جابر صلى الصبح حين تبين له الصبح مباشرة، يعجل بالصبح حتى يتفرغ للدعاء في المشعر الحرام. حديث جابر هو أكمل حديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور معلوم رواه مسلم في صحيحه. يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل صغير في وسط مزدلفة يسمى جبل قزح، وقد أزيل هذا الجبل ووضع محله الآن المسجد الكبير الذي يسمى مسجد المشعر الحرام أو مسجد مزدلفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بعد صلاة الفجر يدعو، وقال: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. جمع هذا اسم لمزدلفة، مزدلفة كلها موقف، سميت جمعا لأنه يجمع الصلاة فيها جمع كلها موقف. فيأتي المشعر الحرام أي هذا المكان ومزدلفة كلها موقف كما قلت، فيقف بعد صلاة الفجر يقف ويدعو حتى يسفر جدا، يعني حتى يظهر ضوء الصباح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ثم يدفع من مزدلفة ولا يبقى إلى طلوع الشمس. والمشركون كانوا ينتظرون طلوع الشمس، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الدعاء المذكور لم يرد، إنما يدعو الإنسان بما يستطيع في هذا المكان، وهو مكان عظيم شريف من مواطن استجابة الدعاء، كما في حديث العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بالمغفرة عشية عرفة، فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم من الظالم. فلما كان بالمزدلفة عاد الدعاء فأجيب إني قد غفرت لهم، أو جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إن شئت غفرت للظالم وأعطيت المظلوم من الجنة، فلم يوجب عشية عرفة. فلما أعاد الدعاء في مزدلفة في هذا الموطن أجيب إلى الدعاء صلى الله عليه وسلم، وراه أبو بكر وعمر ضاحكا فسألاه فقال: إن عدو الله إبليس لما علم ذلك أخذ يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل فضحكت من جزعه. فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، ويغفل عنه للأسف أيضا كثير من الناس الذين يستعجلون. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في مزدلفة بعد صلاة الفجر يدعو حتى أسفر جدا، يعني أضاء الصباح قبل طلوع الشمس، ثم تحرك صلى الله عليه وسلم، قال: إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا وادي اسمه وادي محسر، إذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، أي هذا الوادي مساحته قدر رمية بحجر ليست كبيرة، فيسرع الإنسان في محسر هذا. واختلفوا في العلة التي لأجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فقيل إن هذا موقف النصارى كان النصارى يقفون فيه، وقيل إن المشركين كانوا يقفون فيه ويفتخرون بآبائهم، وقيل إنه الموضع الذي حسر فيه فيل أبرهة وأعيا، حصل له التحسير والإعياء. وهذا القول رد بأن جيش أبرهة إنما أهلك خارج الحرم، خارج الحرم في مكان معروف الآن يسمى المغمس خارج الحرم. وكذلك يقال إن أحيمر ثمود الذي عقر الناقة لم يهلكه الله في الحرم، إنما أهلكه حين خرج من الحرم. قد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسرا أسرع وقال، الأبيات عندكم في الشرح، قال: إليك تعدو قلقا وضينها، الكلام يصف به الناقة، تعدو يعني تسرع، قلقا وضينها، الوضين هو الغطاء الذي عليها إذا كان منسوجا بعضه متداخل بعضه في بعض، بطانة البعير أو غطاء البعير إذا كان منسوجا فهي تعدو فيتحرك أو يضطرب غطاؤها إليك تعدو إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها. فقوله مخالفا دين النصارى دينها هذا يرجح القول الأول أن وادي محسر إنما جاءت السنة بالإسراع فيه لأن النصارى كانوا يقفون فيه والشريعة جاءت بمخالفة أهل الكتاب. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة. إذا ترك الإنسان مزدلفة وخرج منها سيمر على محسر المسافة الصغيرة هذه ثم يبدأ يرى علامات بداية منى يبدأ في منى ثم يمشي منى كلها كاملة تقريبا 5 كيلو يمشي منى كاملة في نهايتها سيجد الجمرات يجد أولا الجمرة الصغرى ثم يجد بعدها الوسطى ثم يجد الكبرى ثم يدخل أو يجد مكة. بل جمرة العقبة الكبرى هي فيما يظهر والله أعلم فيما أذكر أنها خارج منى هي آخر منى من جهة مكة. يعني علامات الحرم الموضوعة حول الجمرات من اليمين ومن الشمال إذا طبق عليها خط كانت جمرة العقبة بعد علامات منى بعد منى هي خارج منى هي آخر منى من جهة مكة. قال يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة. في هذا اليوم يوم النحر لا يرمي الإنسان إلا جمرة واحدة هي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات فلا يرمي الصغرى يتركها ثم يمر على الوسطى فلا يرمي ثم يأتي الكبرى فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف التي يخذف بها يعني يرمى بها حصى صغار يقولون بين الحمصة والبندقة أو كحبة الفول يكبر مع كل حصاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى ابن عباس أن يلقط له الحصى يعني لم يثبت أنه أخذها من مزدلفة كما يفعل كثير من الناس لا حرج أن يأخذها من مزدلفة أو من طريقه من مزدلفة إلى منى أو من منى أو أن يأخذها من حول الجمرات أو أن يأخذها مما ألقي في الجمرات. يعني بعض الفقهاء يقولون لا يصح أن ترمي بحجر قد رمي به والصحيح أنه لا حرج أن يرمي بأي حجر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو على ناقته ألقط لي حصا فلقطت له 7 حصيات هن كحصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا أمثال هؤلاء فرموا. في رواية إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي سيظل يلبي حتى يصل إلى جمرة العقبة فإذا وصل وبدأ في الرمي توقف عن التلبية وهنا بدأ في التكبير فيكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي. يعني قال الفقهاء إنه لا يصح أن تسقط الحصى إسقاطا يعني أحيانا الإنسان يصل إلى الجدار الحوض يتمكن من هذا الإسقاط لا يصح الإسقاط لابد أن يرمي فالرمي لا يتحقق إلا برفع اليد أن يرفع اليد ويرمي والعبرة بوصول الحصى داخل الحوض ليس بإصابة العمود يسمونه الشاخص العبرة ليست بإصابة الشاخص، إنما العبرة بإيصال الحصى في الحوض، فلو رمى الشاخص وطارت الحصاة في الخارج فهذه لا تحسب، العبرة بإيصال الحصى داخل الحوض. يرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يعني لا يقف بعد الرمي، يمشي يستقبل القبلة. هذا ما ذهب إليه الحنابلة، أن الإنسان إذا سار من منى إلى من مزدلفة إلى منى ومشى ومشى، القبلة هي أمامه في الحقيقة، القبلة أمامه، يعني أمامه الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ومكة، والقبلة أمامه، فيقولون كما أنت في طريقك استقبل القبلة وارمي. الآن أصبح متعذرا استقبال القبلة أثناء الرمي، لأن الجمرة عندما تمشي هكذا أصبحت حوضا كبيرا بهذا المنظر، وزاوية هنا أو هذا الضلع صغير جدا محدب، ويمنعون الناس غالبا من إتيان هكذا، لابد أن تأتي من اليمين وترمي هكذا أو تأتي من الشمال وترمي هكذا، فهي مكان كبير أصبحت حوضا كبيرا. والسنة الصحيحة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يأتي من هذه الجهة فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي هكذا، يعني يرمي هكذا، يرمي هكذا، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، كما في الصحيحين أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا والذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. المذهب أن الإنسان يستقبل القبلة حال الرمي، والسنة الصحيحة أو الأصح في هذا الباب أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي. قال ثم ينحر هديه على هذا الترتيب. السنة على هذا الترتيب أنه بعد رمي جمرة العقبة، بعد الرمي نحر ثم حلق ثم الطواف والسعي، السنة على هذا الترتيب. ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، والحلق يتحقق بإزالة الشعر بالموسى، وأما المكينة على درجة الصفر ففيها احتمال هل هذا حلق أو تقصير، وبعض الماكينات الحديثة على درجة الصفر هي حلق من غير شك، لأن أمواسهم القديمة لا تبلغ مثل دقة هذه الشفرات الحديثة. ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا ما يسمى بالتحلل الأول، والمؤلف أشار إلى أن هذا التحلل يحصل بماذا؟ يحصل بأمرين، النحر الذبح ليس داخلا في هذه القسمة قضية التحلل، إنما من رمى وحلق فقد تحلل، من فعل اثنين من ثلاثة، الرمي أو الحلق أو الطواف، من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول أو الأصغر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو رمى الجمرة فقط فقد تحلل، وجاء في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن التحلل يحصل برمي الجمرة فقط، والأحوط أن الإنسان لا يتحلل إلا بعد الرمي ثم الحلق، ثم يتطيب ويلبس ينزع إحرامه ويلبس ملابسه ويذهب ليطوف، كما سبق معنا في حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم في بداية الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. حل له كل شيء إلا النساء، لكن يترتب على هذا الجماع قبل التحلل الأول سبق حكمه، والجماع بعد التحلل الأول حكمه مختلف. الجماع قبل التحلل الأول قلنا ماذا يلزم أو ماذا يترتب عليه؟ أولا فساد الحج والإثم إن كان متعمدا، إن كان متعمدا، ويلزمه ماذا؟ المضي في فاسده، يعني إكمال فاسده، يكمله. وإذا قلنا يكمله، يكمله بدون فعل محظورات، وإذا فعل المحظورات فعليه فيها الفدية. ثم يلزمه ماذا؟ القضاء، ويلزمه بدنه. وأما جماعه بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج. وما الذي يلزمه فيه؟ شاة كفدية الأذى، يعني على التخيير، شاة على التخيير. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، وهو لازم للجميع، للمتمتع والمفرد والقارن. ثم وهذا الطواف هل فيه رمل؟ ليس فيه رمل. هل فيه اطباع؟ ليس فيه اطباع. ثم يسعى، نعم، تحلل ولبس ملابسه، فلا اطباع ولا إحرام ولا رمل. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، المتمتع سعيه السابق كان للعمرة وهذا سعي الحج، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم إن كان ماذا؟ مفردا أو قارنا. المفرد والقارن لو كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه مرة أخرى. الصحيح هو مذهب الجمهور أن المفرد أن القارن، الخلاف في القارن، أن القارن عليه سعي واحد، إن أتى به مع طواف القدوم فلا سعي عليه في اليوم العاشر. لهذا قال أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شيء، فالتحلل الأكبر أو الكامل أو الثاني يتم بماذا؟ بالطواف فقط، طواف والسعي إن كان عليه سعي. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع، يتضلع منه، والتضلع أن يملأ ما بين أضلاعه. قد جاء في مسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم. وحديث ماء زمزم لما شرب له مختلف في صحته، قد حسنه جماعة من الأئمة كابن القيم وابن المنذر والسيوطي وغيره. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه شيء من هذا الدعاء، والباقي لم يرد. قال المؤلف رحمه الله باب ما يفعله بعد الحل، باب ما يفعله بعد الحل بعد أن تحلل. قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. يرجع إلى منى يعني طاف في اليوم العاشر، طاف أو طاف وسعى، ثم يرجع ليبيت ليلة الحادي عشر، لأنه مأمور بالرمي في الغد في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وله أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، فإن لم يتعجل بات ليلة الثالث عشر ثم يرمي في الثالث عشر ويمشي. فالمبيت في منى هذا واجب، المبيت في منى واجب. المبيت متى؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر ولم يتعجل. والدليل على أن المبيت في ليالي منى واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه، من أجل أن العباس كان يسقي الحجاج، فالترخيص دليل على أن هذا واجب على غيره. ورخص أيضا لرعاة الإبل، رخص لهم في البيتوت في عمنا، ورخص لهم في الجمع أن يجمعوا رمي يومين، يجمعوا الحادي عشر مع الثاني عشر. والمقصود بالمبيت بمنى ليس النوم، إنما المقصود أن يبقى بها أكثر الليل، المقصود أن يبقى بها أكثر الليل ولو بقي مستيقظا أكثر الليل. وأكثر الليل أي أكثر من نصف ساعات الليل، نحسب نصف الساعات ونقول يزيد عليها شيئا. إذا بقي في منى ولو كان يتمشى أو كان جالسا أو واقفا في وسطها أو في أطرافها، المهم في منى، إذا وقف في منى من أول الليل أو من وسطه أو من آخره هذا القدر الذي هو أكثر من نصف الليل فقد بات بمنى. وإذا لم يجد الإنسان مكانا بمنى فإنه يبقى في أقرب مكان إلى منى كالعزيزية مثلا، فإذا لم يجد سقط عنه المبيت، سقط عنه المبيت، الواجبات تسقط بالعذر. يبيت لا يبيت ليالي منى إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، أي في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات يعني الثلاثة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من بعد الزوال يعني من بعد الظهر، لأن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون إذا زالت الشمس رموا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء بل جماهير الفقهاء أن الرمي قبل الزوال لا يصح، أن الرمي بالنسبة للجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أن الرمي قبل الزوال لا يصح. هناك قول رواية عن أبي حنيفة وقول الحسن وقول طاووس وبعض التابعين بالترخيص في الرمي قبل الزوال، لكن الاحتياط ألا يفعل الإنسان هذا لا سيما وقد زال الزحام، يعني لم يعد هنا الآن لم يعد هناك مشكلة في الرمي مطلقا، من نحو 3 سنوات أو 4 سنوات لم يعد هناك مشكلة ولا زحام في الرمي ولا تخوف من الزحام، ولم يعد فرق بين الرمي في الصباح وبين الرمي بعد الظهر، لم يعد فرق مطلقا، بل ربما كان في الصباح أشد، لأن كثير من الناس يريدون التخلص. ومن أعظم البدع أن هناك من يرمي بعد 12 ليلا ويقول هذا بداية اليوم، بداية اليوم، يعني الذين رخصوا في الرمي قبل الزوال يقولون من بعد الفجر ليس من يوم غرينتش، بعد 12 ليلا. طيب نحن سكتنا عن مسألة، جمرة العقبة ما وقت رميها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة، قلنا متى؟ بعد أن أسفر جدا فرماها، يستحب ألا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ثم يبقى وقت رميها إلى غروب الشمس، وهذا متفق عليه. واختلف في رميها ليلا يعني بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، كما اختلف في الرمي ليلا عموما في بقية الأيام، يعني إذا قلنا في اليوم الحادي عشر الرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لكن هل يجوز أن يرمى في الليل أي بعد غروب الشمس؟ الجواب نعم، الصحيح نعم، أنه يجوز الرمي مساء أو ليلا. الحنابلة عندهم أن جمرة العقبة يصح رميها من بعد منتصف الليل، منتصف الليل في مزدلفة، يعني عندهم يجوز للإنسان أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، هذا مذهب حنابلة. والشافعية كذلك يجوز أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل ويذهب ويرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل. قلنا الأفضل والسنة أن يكون الرمي متى؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، شمس يوم العيد. وبعض الناس اليوم يخرج من مزدلفة فلا يذهب إلى منى، فلا يذهب إلى منى، يقول حتى يتخلص من الزحام يقول أذهب إلى مكة أولا، أطوف طواف الإفاضة وأسعى ثم أرجع إلى منى، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز تقديم الطواف على الرمي، لكن مع الانتباه إلى أن وقت طواف الإفاضة متى يصح؟ أيضا بعد منتصف الليل. على هذا لو أن إنسانا خرج من عرفة وأتى مزدلفة وقدر الله له أنه أتى مبكرا، وصل مثلا على صلاة العشاء فصلى العشاء ثم قال أذهب وأرمي الآن أو أذهب وأطوف، أولا ليس له أن يخرج من مزدلفة قبل منتصف الليل على مذهب الحنابلة، لا، إذا خرج قبل منتصف الليل فعليه دم. وثانيا لو خرج وذهب وطاف قبل منتصف الليل لم يصح طوافه، كذلك لو رمى قبل منتصف الليل لم يصح رميه. إذن نقول الخروج من مزدلفة لا يكون قبل منتصف الليل، هذا أولا. ثانيا يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف الليل. ثالثا يبدأ طواف الإفاضة أيضا من بعد منتصف الليل، ولا يصح قبل ذلك، لا يصح قبل ذلك. قال في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الجمرات بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالوسطى ثم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبتدئ بالجمرة الأولى.
قال فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. واستقبال القبلة أيضا فيه نظر، والأمر سهل من حيث رماها صح، لو رماها مستقبل القبلة أو جاء عن يمينها أو جاء عن شمالها. يرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف، يتقدم قليلا جهة اليمين، وهذا قد يرجح والله أعلم أن الإنسان إذا جاء جمرة العقبة جاء الأولى، إذا جاء جمرة الأولى جاء عن يمينها ورماها، ثم يسهل أو يتقدم يمينا بعيدا عن الزحام ويدعو ويقف طويلا في هذا الموضع. قال ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ويأخذ ذات الشمال، وهذا يرجح أنه يأتيها أولا من جهة الشمال فيرميها، ثم يتقدم جهة الشمال ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، يعني لا يدعو، لا يدعو، يرميها ثم يمضي. هذا في اليوم الحادي عشر. قال ثم يرمي في اليوم الثاني، أي اليوم الثاني عشر كذلك. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، هذا شرط، إن أحب أن يتعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. وما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى فمن تعجل في يومين، قال واليوم إنما ينتهي بغروب الشمس، تعجل في يومين، أوقع تعجله في يومين أي قبل غروب الشمس، مع التنبيه على أن من جمع متاعه ونوى الخروج من منى واستعد للخروج قبل غروب الشمس، فلو أوقفه الزحام في منى حتى غربت الشمس فهذا يعتبر متعجلا ويمضي ولا شيء عليه، إذا كان قد تأهب للتعجل واستعد له لكن منع لأمر خارجي من كالزحام مثلا، فهذا يعتبر متعجلا ولو غربت عليه الشمس. فإن غربت الشمس وهو بها لزمه المبيت بمنى مع مراعاة الاستثناء الذي ذكرناه، من غربت عليه الشمس وهو بمنى فليس له أن يتعجل، هذا هو الأصل، ويلزمه حينئذ أن يبيت ويصبح المبيت في حقه واجبا، ويصبح رمي الغد عليه أيضا يصبح واجبا، والرمي من غد. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، بقي معه طواف الوداع فقط لكن انتهت المناسك بالنسبة له، وإن كان مفردا فاستحب له أن يأتي بالعمرة، وإذا كان لم يأتي بعمرة الإسلام وجب أن يأتي بعمرة الإسلام، يخرج إلى التنعيم. قال وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويمضي يمشي ولا وداع عليه، هذا يعتبر، هذا الذي أتى بعمرة ثم انصرف مباشرة يعتبر أتى بالوداع. ولهذا لم يثبت أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم بعد الحج لم يثبت أنها طافت للوداع، إنما طافت للعمرة وسعت وقصرت وانصرفت. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وهذا فيه نظر، إذا لم يكن له شعر سقط عنه هذا الواجب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن إمرار الموسى هنا لا فائدة منه. وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، نفس الأعمال تماما، هذا لا يتحلل وهذا لا يتحلل، هذا سعي واحد وهذا سعي واحد، لكن القارن عليه هدي وله أجر عمرة مع الحج. لكن عليه وعلى المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ونقف عند هذا القدر، بقي معنا طواف الوداع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.